الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من شرح هذه دعوتنا وعقيدتنا. قال رحمه الله: الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. نؤمن بالله بأسمائه وصفاته كما وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. الشرح قوله نؤمن بالله. بدأ رحمه الله بعد هذه المقدمة النفيسة بذكر ما يجب لله عز وجل لأنه الحق المقدم والواجب المفخم والسبيل المعظم، ولأن كل حق تابع له، ومعرفته من أوجب الواجبات. إذن توحيد الله عز وجل هو أساس الرسالات، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عن التوحيد والصلاة والزكاة دين القيمة. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قد ضل ضلالا بعيدا. وقال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والآيات على عمومها: الإيمان بالله يدخل به الإيمان بالأسماء والصفات، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل به الإيمان بالأسماء والصفات، والإيمان بالكتاب يدخل به الإيمان بالأسماء والصفات. هذا استدلال بالعموم. وفي حديث جبريل الذي أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال جبريل: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كل خيره وشره. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفضل العمل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. أخرجه مسلم. والإيمان بالله يتضمن 4 أركان، ولا يكون العبد مؤمنا حقا حتى يؤمن بها. الأول: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. دل على هذا الركن الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل والحس. فالله عز وجل يعرف بآياته الكونية كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: ولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ويعرف بآياته الشرعية كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الآية سميت بثلث القرآن لما تضمنته من التوحيد: أسماء وصفات وإثبات تنزيه. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الثاني: الإيمان بربوبيته وأنه عز وجل الخالق المالك الرازق المتصرف في هذا الكون، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، وإن شئت أن تقول إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. وهذا النوع من التوحيد قد أقر به كثير من المشركين، كما قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ولا ينكر وجود الله وربوبيته إلا شواذ من البشرية من الاشتراكية ونحوهم. الثالث الإيمان بألوهيته، وهو ما يسمى بتوحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب. القصد لأن نية العابد وقصده الله عز وجل، والطلب لأن هذا التوحيد مطلوب من العبد، أو الإرادة لأن إرادة العبد رضا الله، وهو إفراد الله بأفعال المكلفين، وبه أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن خالف هذا الباب كان من المبعدين. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. وهو الذنب العظيم. وإذ قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك، وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعن عبد الله وهو ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أخرجه مسلم. وهو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته. والقاعدة عند أهل السنة أن الله عز وجل يسمى بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، على ما يأتي بيانه. قوله بأسمائه وصفاته كما وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الفقرة بيان لما يكرره العلماء من أن أسماء الله وصفاته توقيفية، أي متوقفة في إثباتها على الدليل، فلا تؤخذ بالهوى ولا بالرأي ولا بالقياس الفاسد. فمثلا الله سمى نفسه الأحد نسميه الأحد، سمى نفسه الصمد نسميه الصمد، أثبت أن له يدين نثبت له يدين، أثبت وجها نثبت له وجها. فلا تسمي الله باسم ليس في القرآن ولا في السنة، ولا تصف الله بالصفات ليست في القرآن ولا في السنة. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والقول بأسماء ليست في القرآن والسنة قول بلا علم، والقول بالصفات ليست في القرآن والسنة قول بلا علم. حتى وإن كنت تراها صفة كمال أو تراها اسم كمال، لكن لا تسميه إلا بما ثبت. وإلا مثلا لو قيل لك مثلا اسم الفرد، اسم الجليل أو نحو هذه الأسماء، لا، إذا كنت لا تقول ليست من أسماء الله، قل لم تثبت، لم يأتي دليل يدل عليها، لأن أسماء الله عز وجل لا تدخل تحت حصر معلوم لنا. فلا ننفي إلا ما كان من الذم والقدح والنقص، فيه مطلقا. وأما التي نراها بين المدح وكذلك لم تثبت، نقول لم تثبت، لم تأتي، لم يأتي بذلك شيء. أحسن. فتسمية الله بأسماء ليست في القرآن ولا في السنة الصحيحة يعتبر قلة أدب مع الله. ومن أعظم هؤلاء الصوفية الذين يسمونه بالعشق والعاشق واللذة والعقل والعاقل إلى غير ذلك. فالله عز وجل يسمى بما سمى به نفسه في القرآن وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة تدل على أن أسماء الله وصفاته توقيفية. وقد قلت في كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن: القاعدة السابعة باب أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها. قال ابن القيم رحمه الله: باب الأسماء والصفات توقيفي، انتهى. ومعنى توقيفي أنها تتلقى من الأدلة السمعية، وهي أدلة الكتاب والسنة الصحيحة. قال ابن القيم في شفاء العليل: أسماء الله تعالى توقيفية، ولم يسمي نفسه إلا بأحسن الأسماء، انتهى. قال ابن عثيمين رحمه الله: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تكف ما ليس لك به علم. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفع عنه ما نفاه عن نفسه. انظر هنا يقول: وما وصفته به رسله، لم يقول رسوله، في باب الصلاة، في باب الصيام، في باب كثير من الأعمال، يقول ما جاء عن رسول الله، ما قاله رسول الله. لكن هنا لما كان الرسل جميعا متفقون على هذا الباب، قال: وما وصفته به رسله. قوله: من غير تحريف. التحريف في اللغة الميل، وفي الاصطلاح الميل، في دلالة القرآن والسنة عن المعنى الحق إلى معنى باطل، وهو صفة اليهود. قال الله عز وجل: يحرفون الكلم عن مواضعه. والتحريف قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى. فالتحريف اللفظي مثل قولهم: وكلم الله موسى، فصار المتكلم موسى والله لا يتكلم عندهم، بينما هو في القرآن: وكلم الله موسى تكليما. والتحريف المعنوي مثل تفسير استوى باستولى، في قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، يعني أثبتوا اللفظ كما هو، لكن المعنى عندهم أن استوى بمعنى استولى. قوله: ولا تأويل. التأويل المنفي عند أهل السنة الواقع أنه التحريف، إلا أن التأويل من حيث هو يطلق على عدة معاني، فقد قلت في كتابي القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن: معاني التأويل. فهكذا يا أخو، أي لفظ مشترك بين معنى حق ومعنى باطل لابد فيه من التفصيل ولابد فيه من البيان. فأنت إذا نظرت إلى كتب التفسير ستجد المفسرين يقولون: تأويل هذه الآية كذا. يعني إذا كان عندك التأويل بمعنى التحريف، ستفهم أن تحريف هذه الآية كذا. وأيضا عائشة تقول: وهو يعلم تأويله، ليس معناه يعلم تحريفه، هذا معنى باطل. وهكذا: ما يعلم تأويله إلا الله. التأويل لفظ استخدم لعدة معاني، مثل العين. العين يطلق على هذه العين الجارحة، ويطلق على الذهب والفضة، ويطلق على الجاسوس، ويطلق على العين الجارية الماء، يطلق على عدة معاني. قال شيخ الإسلام في التدمرية: فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاث معان. أحدها هو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. ركز معي، التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. إلى هنا لو توقفنا سيكون التأويل الباطل، إذا كان بدون قرينة سيكون التأويل الباطل، لكن لدليل يقترن به فهذا تأويل صواب. تأويل صواب، وهو معكم أينما كنتم. حين نقول معنا بعلمه، ببصره، بسمعه، وهو على عرشه، يعني لو قدر أننا نسمي هذا تأويل، مع أننا لا نسميه تأويل، لكن لو قدر أنه تأويل سنقول بقرينة: عندنا الرحمن على العرش استوى، عندنا هو العلي العظيم، عندنا أن الله عز وجل منزه أن يتحد بمخلوقاته أو يحل فيها. فالتأويل الذي بقرينة في الواقع ليس بتأويل، أي نطلق عليه تأويل تجوزا. مرضت فلم تعدني، من الذي مرض؟ العبد، لأن الله لا يمرض، الله هو الشافي، الله هو الطبيب. جعت فلم تطعمني، من الذي جاع؟ العبد، لأن الله يطعم ولا يطعم. أن التأويل هو صرف اللفظ من عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم أو حق أو باطل. الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل ومجاهد إمام المفسرين، قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة، حقيقة الشيء التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني هذا يوم القيامة هل ينظرون إلا تأويله وينظرون تفسيره؟ ما هناك تفسير ذلك اليوم، هناك حقيقة، هناك أحوال، هناك تغير أحوال. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي يوم يأتي، تأتي الساعة، حقيقة الساعة، يقول الكافرون قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، ليس معناه تفسير الرؤيا، لأن الرؤيا قد فسرت وهو صغير، لكن هذا تأويل رؤياي أي حقيقة الرؤيا التي رأيتها. فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. هذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني يعمل بالقرآن. فإذن التأويل بمعنى التفسير هذا لا غضاضة فيه، التأويل بمعنى العمل بالقرآن والسنة هذا لا غضاضة فيه، التأويل بمعنى صرف اللفظ من راجح إلى مرجوحه إن كان بقرينة لا غضاضة فيه، وإن كان بغير قرينة فهو التحريف. قوله فسبح بحمد ربك، يتأول القرآن يعني قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر انتهى. إذن فالتأويل ينقسم إلى قسمين. إيش هو التأويل الذي ينقسم إلى قسمين؟ يعني التأويل الذي أشرنا إليه صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه، هذا الذي ينقسم إلى قسمين. أما لفظ كلمة التأويل تأتي بمعنى صرف اللفظ، تأتي بمعنى التحريف، تأتي بمعنى الحقيقة، تأتي بمعنى العمل، أربع معاني. صرف اللفظ هذا سيكون إن كان بقرينة فهو صحيح، إن كان بغير قرينة فهو التحريف. إذن فالتأويل ينقسم إلى قسمين، تأويل صحيح وهو حقيقة المعنى وما يؤول إليه في الخارج، أو تفسير وبيان معناه هو التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها. قال جابر بن عبد الله في حديث حجة الوداع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله. الثاني تأويل باطل هو الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة، انتهى بتصرف من الصواعق المرسلة. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن التأويل الفاسد أصل كل بدعة ظهرت في الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله في النونية هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زاد ثلاثا قول ذي البرهان، وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. إذ قال تفسير القرآن وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان. تفسير القرآن يعني، وتكلم ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة يعني على أن الدماء سفكت بالتأويل الفاسد، والخروج على الحكام يقع بالتأويل الفاسد، وتحريف النصوص والبدع تقع بالتأويل الفاسد. المهم هذا الكلام الذي نقلناه اليوم لكم، اعرفوا معنى كلمة من غير تأويل، ايش المراد بها في هذا الموطن؟ من غير تحريف. اما تأويل بمعنى التفسير هذا الذي نجري عليه ليل نهار، تفسير كلام الله وكلام رسوله، او تأويل بمعنى الحقيقة هذا الذي نثبته، اثبات عذاب القبر، اثبات الصراط والحوض والميزان، والتأويل بمعنى العمل هذا الذي ندعو اليه. لكن من غير تأويل اي التحريف، من غير تأويل أي التحريف. هذه المصطلحات سبحان الله اديت لهن من بعد عيد الأضحى إلى محرم، هذه المصطلحات، وخرجت الحمد لله بتأليف القواعد الحسان. أنا دخلت المكتبة من أجل أفهم القواعد المثلى، لأن المدرس الذي درسنا دخلنا في متاهات، يأخذ القاعدة أيام حتى ما فهمنا شيء، فقلت هذا الكتاب شأنه إن شاء الله أدخل إلى المكتبة. دخلت المكتبة فخرجت بفهم القواعد المثلى مع تأليف القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، وهكذا درست معه التدمرية شعب مطول وقصر حتى ضاقت الصدور، كنا نخرج ما نفهم شيء. أخذت كتاب التدمرية ودخلت المكتبة، ما خرجت إلا بالكتاب في ذهني بفضل الله، وإلى الآن ندرس التدمرية بدون تحضيرات بدون نقولات، لأن الطالب حين يكثف له النقولات يعني يتشتت. لكن فسروا الكتاب الذي بين يديه، فسروا الألفاظ. كتاب التدمرية يعني كان شيخه يقول رحمه الله يقول دمرتنا التدمرية، وهو من المدرسين. التدمرية صار صعبا بسبب المدرسين، لأنه هو من حيث هو من السهل الممتنع، الكتاب إذا فهمته تجده أسهل ما يكون، بل من أحسن ما يكون للرد على المبتدعة ومناظرة المبتدعة وكشف عوار المبتدعة، لأنه قواعد عامة. الآن لما أقول لك وصفة اليدين والرد عليهم كذا وكذا 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 وكذا، تحتاج في صفة الوجه أن تحفظ أوجه كثيرة، في صفة اليدين، في صفة العلو، في صفة، لكن كتاب التدمرية قواعد عامة ترد على المبتدع الممثل، ترد على المبتدع المعطل، ترد على المبتدع المفوض، ردود عامة. ثم بعد ذلك هذه الردود التي تحفظ هي زيادة بركة، زيادة علم، وإلا إذا فهمت التدمرية يعني ترد عليهم بحمد الله عز وجل بالردود العامة. فالشاهد هي من السهل الممتنع. كيف سهل ممتنع؟ يعني عند أن تدخل فيها دخولا شديدا أو يكون المدرس ربما يشدد في تدريسها ما أحد يفهمها، يظن الطالب أنه يقرأ إنجليزي، إنجليزي مكتوب بالحروف العربية، فعلا الله. وإذا تأملها وفكها على عبارة عبارة فهم القاعدة، افهم القاعدة. بعض الطلاب لا يفرق بين القاعدة والشرح، هذه مصيبة يا أخوة. حتى الآن مثلا لما نقرأ هذا الكتاب إذا لم تميز بين المتن والشرح تتعب. فمثلا درسنا اليوم عن التأويل، هو على كلمة الشيخ مقبل من غير تأويل، ايش معنى من غير تأويل؟ من غير تحريف. لكن هذا الكلام كله الطويل العريض من اجل ان نفهم ان كلمة التأويل تأتي على عدة معاني. ولذلك كان بعض المدرسين لا يدرس القاعدة السابعة في التدمرية، يعني يقول غير مفهومة او ربما ليست من الكتاب، وبعضهم ربما يأتي بوجه ثاني. والواقع أن القاعدة السابعة هي تتم لقاعدة قد تقدمت، قاعدة قد تقدمت رد على الأشاعرة، مضمونها أن أثبتتم صفات بالعقل وتركتم إثبات بقية كثير من الصفات التي هي ثابتة بالعقل أكثر من إثبات هذه الصفة، مع كلام كثير، مع كلام كثير في هذا الموطن. لكن نسأل الله أن يعين. فالشاهد أن تركز على الدرس، ركز على المتن، ثم ركز على يعني ما المراد من هذا الكلام كله، ثم استفد هذه الأشياء التي تأتي. لابد الإنسان يعني يعود نفسه الإلمام بالدرس والإحاطة به مراجعة له التكرار له، ستجد نفسك بعد أيام وصلت إلى المرتبة التي ترجوها والتي تؤملها. ومن يتهيئ بصعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. لا تتهيئ بالعلم، لا تتهيئ بالعلم، العلم من أسهل ما يكون، لأنه لا صناعة، ما هو صناعة، لا اختراع، ما هو اختراع، موجود عندك في الكتاب مسطر، إلا أنك إذا لم تفهم العبارة سأل الأستاذ يفهمك العبارة. وأيضا المدرس لا يشغل نفسه بتكثير الحواشي، وإذا أراد أن يشرح إن كان يريد يشرح لنفسه توسع. مثلا أنت الآن في المكتبة ما يضرك إذا توسعت، لكن إذا أردت أن تشرح لغيرك لابد أن تخاطب الغير وتعرف هذا الكتاب أو هذا الدرس لمن سيكون من الغير. إن كان للبادئين لابد أن تنزله إلى حجم البادئين يفهمه البادئ، إن كان للمتوسطين لابد أن تأتي به على حجم المتوسطين، إن كان للمنتهين لابد أن تأتي به بما يناسب شأن معهم. مثلا الآن لو درسنا الواسطية مثلا ابتداء، يعني من المعيب أني أدخل للطالب الجديد المبتدئ في قول أهل البدع وتحريفات أهل البدع والرد على أهل البدع، هذا يشتته. لكن ابدأ مع الطالب المبتدئ، تقول مثلا لأن شيخ الإسلام ما يبوب مثلنا، وإنما يقول قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى تجري بأعيننا، وقال تعالى، يريد من هذه سوق هذه الآية إثبات الصفات. فأنت سوق للطالب بل يداه مبسوطة لله، يدان تليق بجلاله، بل يداه مبسوطتان، وجه يليق بجلاله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وتنتهي الكلام هكذا يكون. ثم بعد ذلك إذا الطالب توسع قليل ربما تذكر تأويل أهل البدع لهذه الصفة، الرد على أهل البدع، والرد أحيانا يكون من شيء يلتمسه الطالب البادئ، وأحيانا يحتاج إلى توسع إلى باب مثلا ما يسمونه بالملكة والعدم، أو ليس بملكة وعدم، يعني أبواب متوسعة. فكل طالب يعطى بقدره. مثل عندنا الآن المبادئ المفيدة يا أخوة، وما يؤلفه بعض الشيوخ لتقريب العلم، هذا للبادئ. من ربك؟ الله. ما الدليل؟ الحمد لله رب العالمين. من خلقك؟ الله. ما الدليل؟ الله خالق كل شيء. هذا هو مبدأ العلم. ثم بعد ذلك كل واحد يتوسع يتوسع يتوسع، تتوسع مداركه، كلما كبر تتوسع مداركه وتتوسع معلوماته، تتوسع مآخذه، ويتوسع رده على المبطلين. إن شاء الله تأخذون العلم بيسرية وسهولة، استعينوا بالله عز وجل، وكل من صار على الدرب وصل، والله المستعان. وبالذات علم العقيدة هو من أسهل ما يكون، ما فيه جديد، ما فيه جديد أبدا، يعني هو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما كانوا يحتاجون إلى مثل هذا الشرح. لماذا؟ يسمعون قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، خلاص معلومة مفهومة، لذلك ما كانوا يسألون. لكن لما قال سبق المفردون، قال يا رسول الله ما المفردون؟ جاءكم أهل اليمن، يا رسول الله ما أهل اليمن؟ عند أن يأتيهم بشيء مثلا ما يعرفونه. أما الرحمن على العرش استوى، يبقى ربك ذو الجلال والإكرام، إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، غضب الله، سخط الله، رضي الله، ما كانوا يسألون عن هذا مطلقا. لماذا لا يسألون؟ لأنهم يعلمون ما يخاطبون به. هكذا البادئ والعالم بالشيء لا يؤتى له بما لا يحتاج إليه، والذي قد سلك مسلك لا بد أن يوسع نفسه. ليست القضية أننا الآن ندرس العقيدة الصحيحة، هذا من أسهل ما يكون، لكن القضية أننا نتعلم حتى لمواجهة أهل البدع. مرة من المرات أدخلني بعضهم في مجموعة لأهل عمان، أنا تعجبت، يعني أنظر الأرقام كلها 9 6 8، من أين المعرفة وإيش المقصود؟ وإذا بأول سؤال يرسله إلي: هل الله عز وجل يتحول ويتغير؟ أنا فهمت أنه يريد حديث الرؤية، فيأتيهم ربهم في صورة غير التي يريدون، فبدأت أشرح له، وإذا بالرجل ما هو حول هذا، هو وضع الشبهة ما يريد حل الشبهة، لأن المبتدع الآن عند أن يضع الشبهة هو ما يريدك تجيب على الشبهة، ولذلك لا ينتظر الإجابة، يقفز عليك بسؤال ثاني قبل أن تجيب على الأولى. فأرسلت له بكتاب الجامع الصحيح في الرؤية. المهم ما أعجبهم الخبر، ما أدري إيش قال من قول، أرسلت له بكتاب الرد على الإباضية، وعند ذلك ثارت ثورتهم. إذا كان الإنسان يسأل سؤال تعلم تجيبه بالدليل وما يحتاج إلى تنقيب، وإذا كان يريد مجادلة فالحمد لله بعد أن رأيتهم ما هم حول إنصاف ولا حول حق ولا حول قبول، خرج من المجموعة. الحمد لله رجع أخ دخل قال: إنما أضفتك من أجل أن تناقشها. ما إيش تناقش مبتدع، ما هم حولك أصلا. لذلك أهل البدع، أهل السنة يا أخوة، نهوا عن مناظرة أهل البدع. أهل البدع ما هم حولك، إنما إذا استطاعوا أن يجروك إلى مذهبهم يحرفوك. مرة أيضا كنت في تنزانيا، كنت فيها فترة من الفترات 70 يوم، مسكت دار الحديث بالألباني، وإذا به واحد عماني تنزاني يأتي عندي، سلم علي وقال: جئت أزورك، حياك الله. قلت: كيف أدخل عليه اليوم يعني بغير دخول مباشر؟ اجتمعنا في العشاء، قلت: الحمد لله الذي نجاك من الإباضية التي تقول كذا تقول كذا تقول كذا، وهو يتحامط وأنا أزيد. ينفون كلام الله، الله عز وجل يقول: كلام الله موسى تكليما، ويقولون القرآن مخلوق، والله عز وجل يقول: أجل حتى تسمع كلام الله. ينفون أن الله في العلو، والله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، أنت تقول في السجود: سبحان ربي الأعلى. يطعنون في الصحابة وكذا، يعني أتيت له على الأمور حقهم، وهو جلس ويظهر على أنه خلاص مقتنع. ذهبت للصلاة، ما أدري في ذاك اليوم أو اليوم الثاني، سبحان الله، دخل يتوضأ ولا يريد يخرج من الوضوء لو من انتهي من الصلاة. المهم دخل المسجد، ما استطاع يدخل لأنه يراني كافر أصلا. أسلم إلا وهو في آخر الصف، لا دخل في الصلاة ولا استطاع يبقى خارج. كملنا من الصلاة وأقوم، أظن هذا كان في اليوم الثاني، أعطي درس، أقول: يا ما رأيكم في الذي يصوب عبد الله الراسبي في قتاله لعلي بن أبي طالب؟ وأجيب: ما رأيكم في كذا؟ وأجيب، أعطيناها له. المهم ذهب من عندي بعد ذلك، أرسل لي برسالة قال: يا شيخ ادعو الله لي بالهداية. قلت: الهداية قد وصلت إليها، الهداية قد وصلك الله إليها، وقد أقيمت عليك، ما أدري أين الحق. قلت: والله الحق معروف بأدلته. رجع بعد ما رأى أنه خصم، قال: حتى الخلافات بينكم. إن الخلافات بيننا تعود إلى الكتاب والسنة. المهم قال: دعني. قلت: ادعو لنفسك، أما الهداية قد أوصلك الله إليها، ونحن نسأل الله أن يهديك. فالشاهد أن أهل البدع يعني قد لا تفرح بمناظرتهم ولا ترجوهم إلا أن يشاء الله، ما أحد يأس من روح الله، وإلا الغالب هم هكذا أصحاب هوى أصحاب شر. الذي جرنا إلى هذا يا أخوان، الإنسان إذا ثقل عليه الدرس عليه أن يفسر الكتاب الذي يقرأه كلمة كلمة وجملة جملة، ويضيف الفائدة إلى الفائدة. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. فالحمد لله الذي وفقنا والذي بصرنا والذي يسر لنا ما نحن فيه من الخير، ونأمل من الله عز وجل زيادة لنا ولكم. فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم مما لا نعلم، وأن يثبتنا على ما نعلم، والحمد لله رب العالمين.